بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. لأن قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين من كتابه كفاية الراغب بشرح هداية الطالب. وأما الروح فلا تفنى عند النفخة الأولى ولا غيرها على الأظهر، بل تبقى بعد الموت البدن منعمة أو معذبة، وتكون من المستثنى بقوله تعالى إلا من شاء الله كما قيل في الحور العين. وحقيقة الروح وهي النفس التي لم يخبر عنها صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سئل عنها لعدم نزول الأمر ببيانها، قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فالأدب الإمساك عنها ولا يعبر عنها بأكثر من موجود، وإلى هذا ذهب أكثر المفسرين، والخائضون فيها اختلفوا على أكثر من 1000 قول. فقال جمهور المتكلمين إنها جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر. فائدة: العقل هو لغة المنع لمنعه صاحبه من العدول عن سواء السبيل، والمختار الوجه أبدا عن الخوض في بيان حقيقته كما في الروح، لأنه من المغيبات التي لم يخبر بها علام الغيوب. وأقوال أهل السنة المتكلمين فيه متطابقة على عرضيته. قال شيخ الإسلام: هو غريزة يتهيأ بها لدرك العلوم النظرية، وكأنه نور يقذف في القلب، انتهى. ومحله القلب ونوره في الدماغ كما ذهب إليه الإمامان مالك والشافعي وجمهور المتكلمين.
الحمد لله. وحدثنا أي الشيخ عن بعض أحوال البرزخ وبعض السمعيات التي طريقنا إلى العلم بها السمع، والسمع فيما أوحى الله إلى أنبيائه وما بلغه رسله صلوات الله وسلامه عليهم. فإن عقولنا لا تفي ولا تقوم بإدراك المغيبات في ذواتنا في أزمنتنا القريبة وفي زمننا الحاضر هنا وهناك، فكيف لها أن تدرك ما وراء ذلك وما بعد الموت وأمر الآخرة؟ فالطريق فيها السمع. وظيفة العقول أن تهدينا إلى ربنا وأن تدلنا أننا مخلوقين، خلقنا من نطف وعلق ومضاق ونفخ فينا الروح وسخر لنا الكون، ولنا إله عظيم خالق مكون مدبر، منه مبتدأنا وإليه. هذا وظيفة العقل، فإذا أدى وظيفته فاستسلم للرب وسلم للرب واخضع للرب واصدق مع الرب واسمع من الرب ما يحدثك به من الغيبيات. فالأمر أمره والقول قوله، وقد أرسل إليك أنبياء يبلغونك عن هذا. فحدثنا عن بعض شؤون القبر وأحواله وما يدور فيه، ومن لا تأكل الأرض أجسادهم، بل ثم تحدث عن الروح التي أنزل الله في شأنها: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. والحق تعالى له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين. قال: وأما الروح فلا تفنى عند النفخة الأولى ولا غيرها على الأظهر، إنما تصعد عند النفخة إلى وقت النفخة الثانية، تصعد ويغمى عليه، فصعق من في السماوات ومن في الأرض. أما الفناء فلا، لأن الحق تعالى حكم بإبقائها، وهو أخبرنا بذلك على لسان رسوله. ولكن بقاء هذه الأشياء التي حكم الحق ببقائها ليس شيء منها لذاته قط، وبقاؤها بإبقاء الله جل جلاله. وما هناك باق بذاته إلا هو، إلا هو سبحانه وحده سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهو الباقي بذاته. وكل ما حكم بإبقاء من عرش وكرسي وجنة ونار وروح وعجب الذنب وما إلى ذلك، قال من لوح محفوظ هذه العوالم التي حكم ببقايا كل منها قابل للعدم لو أراد أن يعدمها، وليس منها باق بذاته قط. فالبقاء بالحقيقة بجميع وجوه للواحد الأحد سبحانه وتعالى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال بل تبقى بعد موت البدن إما منعمة وإما معذبة، لا تعرض روحك للعذاب بسوء الاكتساب، تستحلي النظرة الحرام، وتستحلي الكلمة الحرام، تستحلي انطلاق الجوارح في شيء من المحرمات، فتعرض روحك لأن تعذب، وعذاب الروح شديد أليم. مهما تصورت من أنواع العذاب، فالروح ما دامت محبوسة في الجسد كل ما ينصب عليها من العذاب قليل ومنحصر بالنسبة ما إذا استقلت، فإنها تحس ويظهر حسها أشد وأكثر، فهي ما دامت محبوسة في قفص الجسد مغيب عنك حسها، وسوف ترى إذا انطلقت من الجسد كيف تحس، كيف تشعر بالحقيقة، وكيف ترى وكيف تبصر. فإنك في أيام حبسها في جسدك محصور حتى سمعها وبصرها، ومقرون بتركيبة في الجسد نفسه، حتى ربما فقدت سمعا أو بصرا، والروح في حد ذاتها مبصرة وسميعة، ولكن لاختلال في هذا الجسد أو تركيبته أو لحكمة من حكم الله تبارك وتعالى. وسوف تعلم إذا انطلقت من الجسد كيف ترى وكيف تبصر وكيف تسمع وكيف تحس. فلا تعرض روحك للعذاب بشيء من هذه المحرمات والقبائح وترك الواجبات. تبقى بعد موت البدن منعمة أو معذبة، وما يجري لها من النعيم والعذاب لهذا البدن وإن انفصلت عنه معنى من الإحساس به أو الاتصال بذلك، وإن كان الجسد مما تأكله الأرض، وإن كان حتى تفنى أجزاء وتعود ترابا، فيبقى عجب الذنب ومحل الذي قبر فيه ذلك الجسد متعلق بما تلاقي الروح من نعيم أو عذاب. فللقبر الذي وضع فيه ذلك الجسد ولعجب الذنب الذي يبقى من هذا الجسد اتصال بما يجري على الروح من عذاب أو نعيم. وأما الذين أكرموا فحتى أجسادهم لا تأكلها الأرض فيستمر النعيم لأرواحهم، وتحس بأجسادهم أيضا إلى يوم الميقات. فما أعلى وأرفع درجاتهم هم القوم، وهم الأعزة وهم الكبرى، لا من يعود جسده إلى التراب فينخر فيه الدود ولو كان رئيسا أو مهندسا أو مبتكرا أو مخترعا أو مفكرا أو فيلسوفا أو من حقتك هذا اللي ما تساوي شيء، لكن الأكابر من تبقى أجسادهم في الأرض لا تأكلها الأرض. هؤلاء الرفيعون، هؤلاء الأكرمون، هؤلاء الأعلون، لما ألحقنا بهم. قال تبقى بعد موت البدن منعمة أو معذبة، وتكون من المستثنى بقوله تعالى إلا من شاء الله. ولكن الصعقة تصيبها، تصيب الروح، فتصعق وتزهير كحال الإنسان في الحياة وقت النوم أو وقت الإغماء، فهو حي ولكن مغمى عليه أو نايم. وكذلك الروح باقية وهي روح، ولكن عند الصعقة، عند النفخ في الصور تصعق، فتسير في حالها كحال الحياة الدنيا، حال النايم أو المغمى عليه. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيامون ينظرون. كذلك شان الحور العين بما أكرمهن الله تبارك وتعالى، فلا ينال الفناء أجسادهن ولا أرواحهن. قال وحقيقة الروح وهي النفس في إطلاق، كما حقق الإمام الغزالي أنه يشترك في الإطلاق على لطيفة إلهية ربانية بها يدرك الإنسان وبها يخاطب ويعاقب، سر إلي يطلق عليه الروح والعقل والقلب والنفس. وقد تستعمل هذه الألفاظ في معان أخر، فقد تستعمل النفس بمعنى الدم، يقول الفقهاء ما لا نفس له سائلة، وتستعمل النفس بمعنى قوى الشر التي تكون في باطن الإنسان، يقول هذا النفس وهواها. وقد تستعمل مع النفس لعين الشيء وذاته إلى غير ذلك من إطلاقات معنى النفس. كذلك الروح، وقد يفسر بذلك الدم المنتشر في أعضاء الإنسان والذي يكون له تغيب بالموت، فيموت الميت ودمه أين يذهب؟ وقد كان ذا دورة دموية وكمية من الدم مخزونة في الجسد فيتلاشى بعد ذلك، ويذهب تقطعه ما تحصل شيء دم لا في يده ولا في رأسه ولا في رجله، وإنما حدث ظهور الدم من أجساد الذين قتلوا في سبيل الله شهداء، كما جاءت المسحات في أرجل بعض أهل أحد حين حفروا عليهم فسال الدم، لكونهم في أعلى معاني الحياة أثرت على أجسادهم فاحتفظت بخصائص الحياة الجسدية. سبحان الله. يقول لم يخبر عنها صلى الله عليه وسلم بالتفصيل ولا البيان لعامة الأمة، ولما سئل عنها نزل القرآن ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فالأدب والإمساك عنها، عدم ذكر ما فصل أهل العلم بحدسهم وظنهم ومبلغ اجتهادهم، وكذلك ما هدى الله إليه القلوب المنورة الطاهرة من معاني أدركوها عن الروح لا يدركها غيرهم، ما جاءوا بها من أقاويل ولا من الخوض مع المتكلمين، ولكن جاءوا بها من القرب من الله، جاءوا بها من كشف الحجب حين قربوا من الرب وألهمهم وعلمهم من لدنه علما، فلا حق لهم أن يخوضوا في ذاك، كما لا حق لأرباب التكلم والحديث وجمع الأقاويل أن يخوضوا في هذا المعني، ما ينبغي لهم ذلك أدبا مع الشريعة وصاحبها الذي أمر أن يقتصر في البلاغ العام أن يقول قل الروح من أمر ربي. فصار من قوي فيهم الأدب من العلماء يسكتون عن الخوض بالوجوه التي ذكرها كثير من أهل العلم الذين كما أشار المؤلف اختلفوا إلى ألف قول، وكل يتخيل خيال ويظن ذن ويبلغ مبلغه اجتهاد في تحقيق معنى الروح، وأعلى منهم أرباب البصائر الذين كشف الله عنهم الحجب فعلموا من الروح حقائق ومعاني لا يعلمها غيرهم، وهم أكثر أدبا من سواهم، وعاشاهم عن أن يهتكوا أستار الأدب مع الرب أو أن يخوضوا فيما لم يأذن لهم بالخوض فيه. أما أرباب النظر الظاهري والاجتهاد الحسي فمنهم الخائضون الذين اختلفوا على أكثر من ألف قول. تمسك بإيش منها فأحسن تخليها كلها، وقل من أمر ربي، واتصل بالرب يعلمك إيش أمره، يعلمك إيش أمره ما أمره جل جلاله. قال فقال جمهور المتكلمين إنها جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر، وهذا أشبه بحديثهم عن الدم الدورة الدموية وليس عن حقيقة الروح، وهي تخرج أين كانت قبل أن تشتبك بالبدن وأين تعود بعد أن تخرج من البدن. ما هذا التعريف، ما هذا التعريف للروح؟ فقصارى نظرهم جعل أيام الإنسان حي كيف هو يمشي والحيوانات اللي حواليهم، وجابوا هذا الكلام، وهذا قاصر عن حقيقة الروح. قل الروح من أمر ربي، يا أيها الجوهر المحبوس في صدف مخلولق غرض الأغيار والكدر، وأين كنت ولا جسم تساكنه، ألست في حضرات القدس فالذكر، تاوي مع الملأ الأعلى وتقطف من حياض إنس وتكرع من حياض إنس كما تجني من الثمر، حتى جعلت بأمر الله في قفص ليبتليك فكن من خير مختبر. يا أيها الروح هل ترضى مجاورة طول الدوام لهذا المظلم الكدري؟ وكذلك في كلامي عن العقل وقال لغة المنع، لأن العقل يمنع صاحبه من العدول عن سواء السبيل، يمنع صاحبه من ارتكاب القبيح، يمنع صاحبه أن يغتر بظواهر الحلاوة واللذاذة المنقضية عن الغوامض والبواطن التي تؤدي إليها، فلا يغتر بظاهر الأمر ولا يغتر بظاهر المشقة والتعب في أمر يعلم بواطنه ونهايته وعاقبته الحسن والجمال. هذه وظيفة العقل، يخلصك من الاغترار بظواهر الأمور وظواهر اللذائذ والمشاق، حتى تختار المشقة التي توصلك إلى حقائق الراحة والسعادة، وحتى ترفض الملذات التي توصلك إلى الهلكة والمصائب والألم الشديد. هذه وظيفة العقل، وسمي عقل يمنع صاحبه عن ارتكاب القبيح، فمن كان لا يرتدع عن ارتكاب القبيح فإن له العقل، لا عقل له، وهو كذلك لا عقل له. وقد قال سيدنا الشافعي إذا أوصى الموصي بمال لأعقل الناس فيصرف إلى الزهاد في الدنيا، إنهم أعقل الناس، هم الذين عقلوا الحياة وما بعدها وسر الوجود والخلق ومقصوده، واشتغلوا بالأهم الأعلى، عقل الناس. قال تعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. فالعقلاء من أدركوا كذلك ولم يغتروا بالحياة الدنيا وزينتها وما أوتوا من شيء. قال والمختار وقف أدبا أي الوقوف أدبا عن الخوض بين حقيقته كما في الروح أنه من جملة المغيبات، وعلمت اشتراكه مع الروح في الإطلاق على تلك اللطيفة الإلهية الربانية التي بها يدرك الإنسان ويعرف ويعلم وبها يخاطب. وقد ذكرنا أن هذه الأرواح على خصائص، وأن من أعلى الأرواح أرواح الآدميين، وأرواح فأرواح الملائكة أرواح الجن، وأرواح حول العقلاء متميزة عن الأرواح المعطاة للبهائم وغيرها، فلا نسبة بين هذه وهذه. فاستعداد هذه لمدارك ولحقائق أقوى غير استعداد تلك. وكانت الخصوصية في تلك الروح المشرفة التي قال الله عنها: فإذا سويت ونفخت فيه من روحي. فأبرز الله أكرم خلقه من الأنبياء والمرسلين في هذه الأرواح وهذه المدار في هذا القالب الإنساني، حتى أبرز سيدهم صلى الله عليه وسلم في هذا المظهر والمجلى، وحقيقته المحمدية فائقة الكل. بل الأرواح هذه متفرعة في خلق الله يا وجد عنه صلى الله عليه وسلم وعن حقيقته ونوره وأصنافها، أرواح الآدميين وأرواح الملائكة وأرواح الجن وأرواح الحيوانات تفرعت من الذات الكريمة من النور المحمدي من الحقيقة المحمدية التي لا يحيط بها إلا الله. قال: وأقوال أهل السنة المتكلمين فيه متطابقة على عراضية أنه عرض العقل يقوم بالذات العاقلة. ونقل عن شيخ الإسلام الإمام زكريا قال: وهو غريزة يتهيأ بها لدرك العلوم النظرية، وكأنه نور يكذب في القلب. انتهى. وكلامهم وحديثهم عن أن محله القلب ونوره هذا العقل في الدماغ، كما ذهب إليه الإمامان مالك والشافعي وجمهور المتكلمين، وتحدث عنه الإمام الغزالي. وهذا الذي انتهى إلى بعض معنى اكتشافات المكتشفين في من حيث الوسائل والأسباب التي أقامها الله الظاهرة له. وكان أكثرهم يرون أن العقل مناطه الدماغ والمخ. وأخيرا توصلوا إلى أن مناطه القلب، وما مهمة الدماغ والمخ إلا محل الملفات وضع المعلومات والغزائم. قلنا فتوصلوا إلى ما يسر لكم، وقد سبقكم الشافعي وأبو حنيفة وسبقكم الغزالي والمتكلمون قبل اكتشافاتكم بمراحل كثيرة، سبقوكم بمراحل كثيرة. إنما يغتر بكم من شبابنا وناشئتنا قوم كثير صارفوا عقولهم عن جمال الحضرة المنشئة المبدئة المبدعة وجمال أهلها المقربين، فظنوا أن عندكم شيء، وسيعلمون أنكم لستم على شيء. إنما الأمر أمر الله، والقول قوله، وأحق الأقوال بالاتصال بقول أقوال أهل حضرته من النبيين والصديقين والمقربين صلوات الله وسلامه عليهم. وهكذا يبين لنا الشيخ هذه الحقائق، وسيحدثنا عن شان عظيم فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه. نسأل الله أن يجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، قبور أبينا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأهلينا وذوينا وطلابنا وأصحابنا وأحبابنا، ولا يجعل فيها حفرة من حفر النار. ويذيقنا سبحانه لذة نعيم قربه وكرمه وإحسانه وامتنانه والمعرفة به في الدنيا والبرزخ والآخرة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وذهب الذاكرون لله بخير الدنيا والآخرة وما عيش إلا معهم، وما عيش صافي هني إلا مع أهل القلوب. الله ينعمنا بهذا النعيم في معرفة به وفي محبته في الدنيا، وينعمنا به في القبور والبرازخ، ينعمنا به يوم البعث والنشور، وينعمنا به في جنته حتى يسعدنا بالنظر إلى وجهه الكريم. ويا حسرة على من تمر عليه العمر من المسلمين لا نظر له بعين التعظيم إلى وجوه أصفياء ولا مقربين ولا صالحين، وأشد حسرة على من كانوا بين يديه بجواره ثم لا يصرف تعظيمه في النظر إلا إلى الفانيات ولا يعظم هؤلاء، وما أجدره أن يحجب عن الرب في القيامة والعياذ بالله تعالى. قال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبوا ثم إنهم لصال الجحيم. فقد أبرز لهم وجوه أهل قربه وحضرته، فما أحسن النظر إليها، فكيف ينظرون إلى وجهه جل جلاله. وفتنهم بما أمرهم أن لا يغتروا به من الحقير الفاني الذي حقره فعظموه، فانقلبت منهم الموازين، فمن لهم أن يرجح ميزانهم في القيامة. الله يحفظنا ويسلمنا ويحرسنا من انقلاب الموازين ومن تغييرها، ويرزقنا ألا نطغى في الميزان، وأن نقيم الوزن بالقسط، وأن نأخذ الموازين التي بعث بها أنبياءه. لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ارزقنا الاستقامة وشرفنا بالكرامة، وشرفنا ما دمنا في الحياة بكثرة رؤيا وجه مصطفى، فهو أعز الوجوه لديه وكرمها عليه وأقربها منه وأرفعها رتبة عنده وأجلاها في مجلى تجليه جل جلاله. والله يسعدنا مع من يسعد بالنظر إلى هذا الوجه الأغار في المنام واليقظة، ويشرفنا برؤيته عند الوفاء وفي البرازخ يوم الموفاة، حتى إذا توفر حظنا من النظر إلى هذا الوجه بعين التعظيم والإجلال الإكبار والمحبة، بوين المراتب العلا في النظر إلى وجه الله الكريم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولم أدرك من أدرك من هذه المعاني شيئا قال فعسى أشاهد قبره وأموت. اللهم بمنزلتي عليك شرف عيوننا بالنظر إلى جمالك المتجلي في ذاته الكريمة، وأثبتنا في ديوان من أهل الحظوظ العظيمة، وأنت عنا راض في خير نطفة وعافية بشر الفاتحة إلى حضرة النبي.